الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مسألة حرمة حلق اللحية، وظاهرا من حيث الأقوال استوفينا الكلام لنبدأ في الروايات الواردة على الحرمة. وتمسك الأعلام طبعا ليس فقط بالروايات، بل تمسكوا بالآيات، والآيات أحلاها ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قلنا فيها السورة هاي السورة أي هذه الآية الكريمة، فليغيرن خلق الله. في النساء، في سورة النساء الآية 19 بعد 100، ولأضلنهم، واضح فيه يعني دعوة إبليس وخلاف دعوة الدين الحنيف، ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن الإبكات يبتكن بتكا يبتكن تبتكيت أو الإبكاء الابتكات فليبتكن آذان الأنعام. المهم هذه المحصلة في ذيل الآية، كل ذيك مصادق فليغيرن خلق الله، كأن تغيير الخلق الإلهية في الأصل هذه من مشروع إبليس اللعين خلاف المشروع الإلهي، وهذا ليس بنحو يعني ندبي أو كراهتي، بنحو يعني حظر منعي من تشريع الله. إذا ضممنا إلى هذه الآية نفس الآية الأخرى توضح هذا المطلب، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، نفس العنوان الموضوع، لا تبديل لخلق الله. فليغيرن خلق الله فيها ماذا؟ لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. طبعا هاي الآية الأخرى مفادة نفس المفاد، يعني تغيير خلق الله تغيير للدين، أو تغيير للدين يستلزم تغيير خلق الله، أن هناك انطباق وانسجام كبير بين الدين الحنيف وكل منظومة خلقة الله عز وجل، انطباق وانسجام وتلاؤم. وسبحان الله البشر سيما الآن في أزمان هذه العقدين أو الثلاثة الأخيرتين، كأنما عواصف أحداث تبرهن عظمة تشريع الله عز وجل. حتى هذا الفيروس الآن منتشر، أكثر التقارير العلمية يعزوها إلى أكل الحرام في الصين. كانوا ما يعدوا شيء، الآن عرفوا أن أي تحريم الشرائع السماوية يسوي كارثة، ترد تكبوا على خلافه يصنع كارثة بشرية، توجد البشرية كلها. فهي سبحان الله معاجز التشريع السماوي، معاجز للتشريع السماوي، معاجز. نعم، مثل قضية الاقتصاد بعد، حرمة الربا وحرمة التمويه والتحايل والقمار وغيره، هذا التحريم تعبدي، هذا التحريم لمن هو يؤمن بالغيب، يؤمن بالآخرة. شافوا لا، إلى الآن يغير نظام البشر كذا، تحولات لمن تابع هذا الملف. قضية الزوجية في الغرب وانقراض، مو الغرب، حتى الغرب والشرق، يعني المسلك العلماني. فالمقصود أحداث لو واحد يرصدها بس خلال 30 سنة أو 20 سنة، 30 سنة، معاجز تبرهن إعجاز وعظمة تشريع القرآن وتشريع السماء. والعجيب من عندنا أننا ننهزم في الطرح للقرآن ونتماهى والعياذ بالله مع العلمانية والمدنية والحشية. يعني عجيبة، معاجز أمامنا هم يستجيبون لها وإحنا نتراجع ونتقاقر. هاي بعد هذا الأعجب وهذا هو الأنكر. نحن إن الخطاب القرآني أستغفر الله نعتبره يعني من الجرأ، كأنما عار أن نلج الساحة الدولية بخطاب قرآني، عيب، أستغفر الله، يجي في أعماق أنفسنا. هذا هاي بعد أعجب وأنكر. فمقصودي أنه هذه الآيات الكريمة واقعا معجزة. هنشوف بحث الأسرة، بحث أحكام الأسرة اللي فرط في الطرح المدني والعلماني، أي هذا مو جانب قوة في الغرب والتكنولوجيا، هذا جانب هو زبالة الغرب، كنيف الغرب، بواليع الغرب، بواليع العلمانية والمدنية، جانب التقدم الصناعي أو مر بنا أو الزراعي أو لداري الشيء، وأنه الأحكام التي تخالف أحكام السماء، شو ربطه بالتكنولوجيا، شو ربطه بالصناعة، شو ربطه بالزراعة، علم آخر ما لي ربطه. ليش تأخذ قانون الغرب، خذ صناعة الغرب، إدارة الغرب، قضايا العلمية اللي تقدموا فيها، مو القانون اللي هم تأخروا فيها وهم في انزلاق سحيق إلى الهاوية. هذا مو محل اكتساب أو اتباع. للأسف يعني إحنا إذا ما فت على مستوى التنظير ما نقدر نميز وكارثته وأزمته. فهذه الآية ليست آية فقط قاعدة فقهية، هذه الآية هوية تشريع الإسلام كله للآيتين. فأقم وجهك للدين حنيفة، كأنما نقدر أقول لك ديباجة كل الفقه الشرعي، مو بس الدستور. مرارا كرارا مر بنا هذه المقارنة، الدستور الذي يكتب في الدول ما يمثل كل الفقه الشرعي، بعض أبواب الفقه الشرعي تجمعها يصير هو دستور الدول، أبواب الفقه تقنينها وتشريعها أوسع. مثلا الدساتير ما تتعرض لك أنت سلوكك الفردي شنو، سلوكك الروحي شنو، سلوكك الغذائي الخاص كلش شنو، بس خطوط عامة في القضايا المعيشية الدساتير الوضعية البشرية تتعرض. بينما الفقه التشريعي لا، يشمل كل هالمجالات، من يربط بهالقضايا. يتدخل في كل التفاصيل. فهذه نكتة معروفة إن شاء الله عندنا، أنه الفقه الشرعي أبوابه أوسع بكثير فضلا عن بقية علوم الدين، علم الكلام وعلم الأخلاق وعلم التفسير وعلم الكذا فلان، علومه أوسع بكثير من الدساتير. الدساتير بعض الفقه، ليست كل الفقه، بعض أبواب الفقه. هذه مقارنة مرت بنا ولو في السنين السابقة مرارا. الدساتير كما هو معروف في علم القانون لب لبابها الديباجة. الديباجة، الديباجة في علم القانون تمثل هوية الدستور. في أبواب الفقه بعض القواعد أو بعض الأسس في أبواب الفقه هي ليست قواعد فقهية لباب وبابين وكثير من الأبواب، بعض الأسس الفقهية هي هوية الفقه، هوية وليست ماذا يعني، ليست قاعدة مهيمنة فقط، بل هي تعطي هوية للفقه. مثلا ماذا؟ السهادة فقيه دل البحوث قد كثير من الأبحاث الفقهية ما أثارتها عن جملة من المدارس، المدارس حتى داخل العلماء ما هذا بحث آخر. من باب المثال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هاي ما تقول قاعدة فقهية، أصلا هذا هوية تلون كل أبواب الفقه عندنا، هاي مو قاعدة، هذه قاعدة القواعد، أس القواعد. شلون قواعد حاكمة على المسائل؟ في قواعد حاكمة على القواعد، قد تسمى في الصلاح القانون ديباجة مثلا. المهم هذه الآية الكريمة الآن، الآيتين الكريمتين ليستا قاعدتين فقهيتين فحسب، بل هما من أمهات القواعد الحاكمة على باقي القواعد، وهي ماذا؟ فليغيرن ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، تغيير الخلق غير جائز. الآية الأخرى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم. هذه الآية الكريمة الثانية مطابقة مفادها للآية الأولى، تبديل تغيير خلقة الله غير صحيح غير جائز. علاوة على ذلك هذه الآية الثانية الكريمة تبين أن نظام الدين متطابق تماما مع كل نظام الخلقة، متطابق تماما ونظام الخلق، وإذا أتي بشيء غير الدين هذا يسبب اختلال في نفس نظام الخلق. نعم سنأتي حدود القاعدة ما هو درجاتها، ما هو التغيير، كم درجة أصلاً يدل هذه الآية، هاتان الآيتان الكريمتان تدلان على أن المعاصي إنما منع الله عز وجل منهما لأنهم يغيرون خلقة الله سبحانه. الزنا لما حرمه الله أن يسبب تغيير خلقة الله، شلون مو المجرى الطبيعي لنظام الخلقة، اللواط جلكم الله، الفاحشة، السحاق، الفلان الفلان، الغيبة حتى، الكذب، الكذا، كل هذه غير نظام الخلقة. ولذلك عندنا أن المعصية الواحدة تكدر الهواء ومدري شنو، تكدر البحار وتمنع بركات السماء وبركات الأرض، إحنا ما نشعر به، العلوم الفيزيائية أو التجريبية الآن ما اكتشفته بس هو موجود. المعاصي تسبب حرمان البشر، كل دي الدورة الطبيعية يسموها، من الهواء والجماد والماء والحيوان والنبات والإنسان والروح، شوف هاي كلها دورة طبيعية يسموها، هذا إيكولوجيا على تعبيرهم، يعني دي الدورة الطبيعية هذه يسبب فيها خلل معصية المعاصي. عندنا لذلك في الروايات أن طاعة معينة لله أبرك على الأرض من مطر 40 يوم. عجيب، طاعة واحدة هي متحملة، ندري شلون تأثيرها. طاعة نفس الطاعة، طاعات الله عز وجل، هذه أبرك على الإنسان، أبرك على حي ومدينة وبلاده من كذا كذا. هي مو القضايا بس المادية المرئية هي مؤثرة بالدورة الطبيعية، قضايا الغير مرئية اللي هو ربط الشرع بها واجبات ومحرمات، هذه مؤثرة، مؤثرة على الروح، مؤثرة. الآن الذي ما أريدنا واحد يقول عندنا تعصب متطرف متحامل على العلمانية الغربية، بس هو واقع. الآن لو الإنسان يروح يعيش العالم يعني الجانب الروحي عندهم سمون له غرب، يعني كل العلمانية سواء شرق أو غرب، لو الإنسان يعيش جو الروحي عندهم يشوف مو بشر، يأجوج ومأجوج وتوحش، يعني فظيع. سأنا أقول هذا مو من باب التعصب والتطرف ضدهم، لا، واقعا الأمر لما يشعرون هم في حالة نكد، نكد روحي وصعوبة روحية وخطوب مخاطر روحية عجيبة غريبة جدا. سواء قضايا على كل، بعد ما نحتاج نستعرض الأمراض الروحية اللي يعيشوها من كآبة ومن انتحار ومن اكتئاب ومن عقد وغير، شيء طبيعي. هاي الأمور المحرمات والطاعات، لا نفكر السعادة موجودة فقط في الجانب المرئي من المادة، الجانب غير المرئي هو يؤثر بها. إيه مو نتساهل فيه، صح ما يفرط الإنسان في الجانب المادي الجانب الدنيا، بس هذا الجانب الغير مرئي أيضا هذا له تأثير كبير جدا. فعلى حال إذا ديل هاتان الآيتان من أمهات قواعد الفقهية، قاعدة القواعد مرتبطة حتى بكل الدين. إذا تقرر هذا المطلب، في آية ثالثة هي في ظل هاتين الآيتين يعني معهما أيضا وذكرت في الروايات، ثم في سورة النحل، ثم أوحينا إليك، وربما في غير السورة هذه موجود، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طبعا النبي أشرف من النبي إبراهيم، شلون الله يأمر بالاتباع؟ ليس الاتباع لإبراهيم، اتباع لمن؟ لملة إبراهيم. ملة إبراهيم من يعني من وحي الله وليست من إبراهيم، مثل تعبير الآخر في القرآن، فبهداهم، هداهم هو فعل الله وليس فعلهم، هم منفعلين لذلك، فبهداهم اقتدي، اقتداء بالله مو اقتداء بالأنبياء، اقتداء بفعل الله، فعل الله فعل الله منسوب إلى الله مو منسوب للأنبياء. هنا ما كذا أي عدة آيات، أي نعم. فهذه اتباع ملة إبراهيم هذه أيضا مرتبطة طبعا في سورة البقرة في التفسير إلى حد ما بشكل موجز، تبين سورة البقرة كما نبه على ذلك البيت، ملة إبراهيم أصلها ولاية الله وولاية رسول خاتم الرسل وولاية آل خاتم الرسل. طبعا هذا الصريح سورة البقرة اللي غفل عنها كل المفسرين على رواية أهل البيت في سورة البقرة للأسف، وليست ملة إبراهيم كما سنقرأ الآن مقتصر على تقييم الأظافر وختن إزالة الغلفة في ختن الذكر أو مثلا إزالة شعر الإبطين والعانة وكذا، ولو هذه نعم سوين أصل ملة إبراهيم وهي ولاية الله ولاية الرسول ولاية آل هذا خاتم الرسول صرحت به سورة البقرة، بس للأسف هذا التصريح في سطح الدلالة مغفور عن للابتعاد عن تنبيهات تعليمات أهل البيت عليهم السلام في مبني ما في القرآن من حقائق حتى في منصة الظاهر. الآن ليس في هذا الصدد ملة إبراهيم، إذن ملة إبراهيم الذي اتبع الرسول يعني تجدير ولاية الله، مو ولاية إبراهيم، ولاية الله، ولاية الرسول، ولاية يعني ولاية محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد المقصود عند هذا. على أي حال فهذه الحنيفية التي هي نظام الدين فأقم وجهك للدين حنيفا، هي نفسها من الحنيفية نظام الدين للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل الخلق، لا ذلك الدين القيم، تغيير الخلق أو تبديل الخلق نفس الكلام. هذه القاعدة إذن من هذه الآيات الفقهية إجمالا سموا بالجملة إجمالا استفاد منها الفقهاء أن البشر ليس مالك للتصرف في بدنه وخلقته، حتى الروح، الروح خلقة، الروح خلقة من خلقة الله، والجانب الروحي أكثر أشد خطورة وثمنا من الجانب البدني، والله المراد من خلقة الله ليس خصوص ماذا؟ ليس خصوص البدن، لن يعني لا نضيق الدلالة، المراد من خلقة الله ليس 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 خصوص البدن، بدن والروح، بل الروح أثمن من البدن، فليس الإنسان يتخذ طقوس روحية بوذية أو هندوسية أو كذا أو رياضات روحية صينية أو مدريات تعبيرات عن ترويج لها، ما مثل ما مر منها في الأبحاث السابقة بمناسبة ما أريد مو تنجيم مبحث قبل التنجيم مر بنا أن الطقوس الروحية إذا لم تكن رحمانية تلقائيا تصير شيطانية، أيكم بمناسبة مر بنا ذا البحث. أي على أي حال فخلقة الله يعني حتى الروح لها فطرة لها خلقة ما يمكن تغييرها، يعني لسنا نحن مخولين أن نعبث في فطرة الروح أو فطرة البدن كيف نشاء، بل نتبع في ذلك مالك الملوك، الملك المالك الأصلي هو الدين، له نظام، الروح له نظام، البدن له نظام، نظام معين من تلك الأسس النظام أن لا يفرط الإنسان في تنمية البدن على حساب تنمية الروح، وهذا الجانب الذي أخفق فيه العلمانية أو حتى التطور التكنولوجي، وإن كان ليس بمعنى التفريط في الجانب البدني، لكن ليس الجانب البدني بأهم بكثير كما هو عندهم على الجانب الروحي، الجانب الروحي أهم بكثير من الجانب البدني. هاي الموازنة طبعا إحنا نفسنا المسلمين بل المؤمنين من راعية فضلا عن أولئك كيف يرعوها، إذا دار الأمر بين جانب روحي أو جانب كذا على كل. فالمهم أن نظام خلقة الروح ونظام خلقة البدن لسنا مالكين له، فلن نتبع فيه نظام الدين. خوف هذه القاعدة استفاد منها الفقهاء في جملة من الأبواب كما مر بنا، منها كمسائل أجرد مسائل، ولا يعني أذكر جدول قائمة مسائل من دون الدخول في تلك المسائل، لكن لتبيان أهمية القاعدة. مثلا تغيير الجنسية، واحد يصير يبدل جنسية بدنه أو يبدلها من ذكر لأنثى لم يصير. كما أن السلوك الأخلاقي للإنسان الوجودي يبدل إلى أنوثي ما يصير، أو العكس الأنثى تبدل السلوك الأنثوي إلى سلوك رجولي أيضا ما يجوز، عفوا ذكري ذكوري غير رجولي، نخلط بين الرجولة والذكورة. الرجولة تعني الصلابة والاستقامة لمعنى آخر غير الذكورة في القرآن وفي الوحي. فالمقصود أن إذن في الجانب الروحي والجانب تمسك الفقهاء أن التأنث للذكر حرام، والتذكر والذكورية للإناث حرام سلوكا روحيا أو بدنيا أو حتى في لبس اللبس واللباس، كل مأخوذ من دي القاعدة ما يجوز، لأن هذا في نوع كذا، لأنهم باب تبدل الموضوع كما توهمه بعض الأعلام، لا هذا مو تبدل الموضوع، يغير جنسية البدن. نعم لو كان إيه في بحث حرمة التشبه هناك ربما استعرضنا بعض الشيء، هذه من الموارد التي يتمسك بها إجمالا، أو مثلا افترض الآن في القضايا الطبية هل يجوز للإنسان أن يتصرف في أعضاء الرئيسية مثلا الكلية يعطيها يهديها لواحد هو حي، المشهورة مو كلامي الآن في المعاصرين المشهور ما يجوزون هذا الشيء، سيقول البيضاني طبق المشهور ما يجوز، وان كان سيلخوي وهو حي ما يجوز في الأعضاء الرئيسية ما يجوز، بعد الممات يجوز سيلخوي. على كل هذه من المواد أيضا تمسكوا بها لأنه تغيير خلقة الله، بل اعتبروا باب ثالث بعد من باب تغيير خلقة الله الغير جائز العبث بجثة الميت وإن كان كافرا كالمثلة، سواء كان جثمان المؤمن أشد حرمة من المسلم في الأدلة، وجثمان المسلم هذا مو المسلم الظاهري، المسلم جثمان المسلم المستضعف أشد حرمة من الكافر، وإن كان لكن جثمان الكافر بقول مطلق ليس ملك الكافر هم يحرم، ولكن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، يعني جثمان أشد حرمة، هذه درجة. هذا باب ثالث أيضا تمسكوا به الفقهاء ساعة قضية طبية وكذا كذا فلان من المجرى شلون تسوق غير كذا غير المجرى، قلع الرحم قلع المبيض إخصاء الإنسان نفسه هذا ما يجوز، ليش تستثمر مو بكيفك انت الله خلى اي هذا بعض الصوفية او المرتاضين يخصون انفسهم يا بليش، هذا مو نجاح، نجاح عندك ابتلاء وقاوم الشهوة، مو انك تروح تخصي نفسك ثم تخصي نفسك هذا مو مثل ما يقولون نجاح، هو نجاح ولما جرى اي لا سمح الله. فالمقصود على تحال واحد يعمي عينه وبعدين يقول بلي انا عفيف النظر، خب شنو مو عفت نظر، عفت نظر عندك عينه مع ذلك كذا. فمن هذا القبيل اذا التصرفات في البدن او الروح على المجرى في جمله من الابواب تمسك الفقهاء بهذه، حين اذا استتمت دي القاعده اجمالا بس بأي درجة تغيير، هم طبعا له درجات، في تغيير كبير في خلقة الروح أو خلقة البدن هذا بلا شك أشد حرمة، نفس التغيير مر بنا مرارا قاع ضابطة فقهية صناعية أن الفعل الذي يحكم بحكم شرعي وجوبه وحرمة، إذا كان هذا الفعل هو طبيعة ذو درجات متفاوتة شدة وضعفا تلقائيا ملاك الحكم يختلف شدة وضعفا. الكذب حرام، اي بس في كذب عن كذب، في كذب يسبب فتنة اجتماعية، وفي كذب اي مجرى كذب حرمة مو درجة واحدة، درجات. وهل مجرى؟ فالمقصود على أي حال ضابطة فقهية مرت بنا أنه كل عنوان ومنه التغيير والتبديل، التغيير هو درجات مو درجة واحدة، والخلقة هم درجات، خلقة الروح أعظم من خلقة البدن مر بنا. تعبير السيد الخوي الأعضاء الرئيسية في الإنسان أشد من أعضاء غير الرئيسية، أعضاء الرئيسية قوام حياة الإنسان بها كذا بدن الإنسان، الأعضاء غير الرئيسية أقل، حتى بديتها تختلف. فهذه درجات في الموضوع، سواء من جهة الخلقة أو من جهة التغيير والتبديل، هذا شيء واضح. لذلك التغيير إذا صار بشكل يسير جزئي أو التبديل هذا تلقائيا يعني نفس إحنا والقاعدة تلقائيا من الحياة قد تتخفف درجة التغيير والتبديل أن يصبح كالكرام، إيه طبعا شيء طبيعي، يعني طبيعة كما مر بنا مثل طاعة الوالدين أو بر الوالدين، درجات مر بنا هذا البحث، بر الوالدين وصلة الرحم، صلة تارة يعزمهم وكذا وفلان وراعيهم وكل كذا، هذه درجة مستحبة. أما قطيعة الصلة في مقابل قطيعة هذه واجبة، هذا المجرب. عقوق الوالدين عقوق تأتم بدرجة أف، هذا الأف ولا تقل لهما أفا، لا تتأفأف منهم تتبرم تتنفر. وفي لا سمح الله عقوق شديد ذاك بعد أشد وأشد. فطبيعة الأحكام بحسب درجات تختلف، هكذا الحال في هذه القاعدة لتغيير الخلقة أو تبديل الخلق. لذلك بعض النقود اللي ربما بعض الأعلام يولدها على هذه القاعدة مو في محلها، لأنه درجات التغيير والتبديل مختلفة. ودرجات الحفاظ على هذه الفطرة مختلفة. ولذلك ورد في رواياتنا فقط في صدد بيان المفاد الكلي لهذه القاعدة الآن، حسس بعدين نطبق في علاقة مورد البحث وهو حلق اللحية. درجات المحافظة على الفطرة ورد في الروايات كل ما يصب في مروءة المرء، مروة يعني إنسانية المرء، مروة المرء من المروة مرئية المرء، مرء مروة، كل ما يصب بها يحافظ على الفطرة. بس خوف هذه فيها درجات مستحبة، لذلك ورد في الروايات سنقرأها ونقرأها الأخوان من درجات الفطرة حلق العانة، إزالة شعر أيضا للطين، تقليم الأظافر، الختان. الختان شوف إلزامي بينما ديرك يعني على درجة الكراهة أو الاستحباب. وهلما جرى فورد كثير السواك من الفطرة، ما أدري كذا من الفطرة، في درجات كماليات ندبية، في درجات لا إلزامية. هذا ليس ناقض على القاعدة، وإنما هي القاعدة طبيعة ذات درجات إجراءً على البحث. فإجمالاً دي القاعدة تمسك بها الفقهاء قديماً وحديثاً في بحوث في الأبواب للأحكام الإلزامية، لا يظن ظان بأن هذه الآيات بهذه القاعدة فلسفة تشريع ليست قواعد يستدل بها، لا لا، هذه أسس التشريع يستدل بها وهي أسس القواعد. غاية الأمر نعم هي ذات درجات من حيث جزء، من حيث الموضوع ذو جزئين ذات درجات تصل للكراهة نعم والاستحباب والأصل إذن، وتشتد لأن تصبح من الكبائر. جيد، هذه القاعدة إذا تمت إطارا إجمالا، الآن مجرد إحنا أثرناها فهرسيا، ربما إذا تقتضي في مسائل لاحقة زوايا مهمة من القاعدة نبحثها. طبعا نتيجة القاعدة الشيخ الطوسي استدل على هالنتيجة حتى باستدلال آخر عقلي لهذه القاعدة. استدل عند الشيخ الطوسي بقاعدة الملك، يقول بأن الله خالق، خالقنا فهو المالك، ولا يجوز التصرف في ملك المالك إلا بإذنه. معروف هذه القاعدة اللي أطر لها الشيخ الطوسي حتى في الأصول العملية، على استدلال نفس القاعدة ببيان عقلي، وهذا الداعم ليكون مفاده إلزامي إجمالا. إذن إطار العام لهذه الآية بهالمقدار استتم. أو أنا طولت، إنزين تتمتها غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.